إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يفهمون ما يقولون، وأن يكون نطقهم ترجمة لما في قلوبهم، وأن يحفظنا من خلق الببغاوات، وأن يقينا مخالفة اللسان للجلاء للجنان والأقوال للأعمال، وأشهد أن لا إله إلا الله يعز من والاه ويذل من عاداه، أسأله أن يعرفنا كيف نوانيه، وأن يعلمنا طريق الشر لنبتعد عنه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا وصفيه وحبيبه جعل الأمانة شعاره والتقوى ضميره والصدق منطوره، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة الإسلام، هنيئا لكم مجيئكم إلى بيت ربكم، وقد تطهرتم وتطيبتم ظاهرا. ونصيحتي لنفسي وإياكم أن تعمروا بيت الله كما ينبغي أن تكون العمارة، اعمروه بحضور قلوبكم، بإصغاء سمعكم، بوعي عقولكم. جئت إلى بيت الله في يوم الجمعة، فكر أي مائدة ستقدم لك، أي غذاء سيقدم إليك، وماذا أنت تقدم إليه؟ عروض الدنيا فيرغبها ويطمع فيها ويطلب المزيد منها، وإن حبست عنه غضب وعاتب، ويعرض له زاد الآخرة فيستثقله وينفر منه ويعتب على من قدمه إليه. شهوات النفس، المتاع الزائل، الحطام الفاني، عليه التسابق والتناحر، وفيه الشره والطمع وعليه الإقبال. أما ذات الآخرة، كلمات الله، بيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفينا منها القليل. النفس منها نافرة، تلك طبيعة الإنسان، وعليه أن يناقش نفسه: لماذا أنت هكذا يا نفسي؟ هل أنت في باب الحق أم في باب آخر؟ فإن وجد نفسه على الحق سأل الله الثبات والمزيد،
وإن وجد نفسه في غير هذا الباب ندم وبكى ولام نفسه وعاتب ذاته وسأل الله المتاب. ولكن مرض تفشى وداء استشرى بالتخفيف بالسطحية فيما يقال في بيوت الله وفيما يوجه إلى الناس. حقا هذا واجب الدعاء كأطباء عرفوا طبيعة الناس. ولكن ألا يأتي زمان ينتصر الناس على طبيعتهم؟ ألا يأتي وقت يرجع الناس فيه إلى ربهم؟ ولذلك سمعنا في الخطبة الماضية استمع وافهم أن الصبر المراد منه الصبر النفسي على مقتضيات الطبع وشهوات النفس. الصبر النفسي عن مش عن مقتضيات الطبع وشهوات النفس. وقد يتساءل البعض ما هي مقتضيات الطبع؟ ما معنى مقتضيات الطبع؟ معناها أن الإنسان أن ابن آدم لو ترك لطبيعته البشرية دون دين يربطه بخالقه، دون دين يهذب هذه الطبيعة، دون دين يرغبه بالثواب ويرهبه بالعقاب، لو ترك الإنسان لطبيعته البشرية وعقله الإنساني فقط بدون دين حكم عليه بالأحكام الآتية: حكم عليه بالخسران، حكم عليه بالكنود، حكم عليه بالهلع، حكم عليه بالعجلة. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ويقسم الله لأنه يعلم أن من عباده الضعفاء من سيجادلونه ومن سيكابرونه ومن سيردون كلامه. لا إله إلا الله. الله تعالى يقسم للبشر. لماذا يا رب؟ نكذبه، نتهمه، كأنه يقول أنا أعلم طبيعة الناس. وكم قلت وكم ردد الدعاء قتل الإنسان ما أكفره. يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، بطبيعته في خسر. ويقول: إن الإنسان خلق هلوعا. ويقول: إن الإنسان لربه لكنود. ويقول: وكان الإنسان عجولا. تلك هي طبيعته بدون الدين. ولذلك يأتي بعد هذه الآيات وبعد تلك الصفات يستثني أصحاب الدين: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان خلق هلوعا، ويمثل ويشرح هذا الهلع فيقول: إذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الشر جزوعا. تلك صفته. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إلا المصلين والمزكين والمصدقين بيوم الدين والمشفقين من عذاب ربهم. هذه عقائد وشرائع وأخلاق. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وكذا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. هؤلاء هم الذين ينجون من الهلع ويتخلصون من تلك الصفات الذميمة. ومعنى كنود: إن الإنسان لربه لكنود. كنود الإنسان لربه أن يتذكر المصائب وينسى النعم. إذا أخذ الله منه شيئا مما أعطاه بكى وتحسر وذكر مصائبه ولم يذكر نعمه. يذكر المصائب شكوى، يشكو الخالق للمخلوق، أو يستعطف بها الناس وينكر نعمة الله عليه حتى لا يطمع أصحاب الحاجات فيه وحتى لا يخرج حق الله تعالى منها، وبعضهم ينكرها حتى لا يحسن. إن الإنسان لربه لكنود يشكو المصائب وينسى النعم، يذكر الضراء ويترك النعماء. أخي المسلم جر بخاطرك، فكر، استرجع ما تسمعه من الناس، تجد الآية صادقة. أسمعت إنسانا جلس يقول إن الله أعطاني وأعطاني وأعطاني؟ قليل ما هم، ولكنك تسمع في المصائب كثيرة. ولذلك أخذ الشاعر الإسلامي هذا المعنى فقال في شعره: يا أيها الظالم في فعله، يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، فإلى متى أنت وحتى متى تشكو المصائب وتنسى النعم؟ فإلى متى أنت وحتى متى تشكو المصائب وتنسى النعم؟ من هنا كان الصبر كما سمعتم في الخطبة الماضية الخلق الجامع، الجامع لصفات أخلاقية كريمة كثيرة، لأنه ثبات باعث. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هذه طبيعة الإنسان نفسه وطبعه يقول له هكذا، يوديه للخسران والكنود والهلع والجزع والعجل، دينه يؤديه إلى ناحية أخرى، طلبات النفس ومطالب الدين في صراع في معركة. وقلنا المعركة ميدانها القلب، وأنت كما قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن انتصر لدينه وحارب طبعه وكافح شهواته ورفع كلمة الله على نداء نفسه كان مؤمنا ناجيا. هذا هو الصبر، سبب باعث الدين أمام باعث الهوى والشهوة. ولذلك الصبر خلق جامع تكلمنا عنه ودللنا عليه، وننصح أنفسنا أن الدعاوى بدليلها وأن القضايا ببرهانها، لا تخدع بالعناوين، لا تنخدع بالشعارات، اطلبوا الأدلة والحجة والبرهان. كل من قال كلاما لا بد أن يدلل عليه دليلا يستجيب له العقل الواعي. الصبر خلق جامع، ودللنا عليه بآيات بينت من سورة الرعد في وصف أولي الألباب، ومن سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن. شوفوا عباد الرحمن الذين يمشون، شوف كم صفة كم فضيلة، في الآخر يقول: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. في سورة الرعد يقول: سلام عليكم بما صبرتم. كل هذه الأخلاق تسمى صبرا. في سورة الإنسان في وصفه الأبرار وأبعدها يقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تكلمنا عن آية في سورة البقرة هي آية البر، وقلنا فيها ونعيد ذلك ونكرره ونعيده ألف مرة، لأنه يرد أباطيل تروج وزيفا ينتشر في مجتمعنا ويردده كثير من الناس يدعون أنهم مثقفون. الأخلاق هي ما كانت نتيجة عقيدة سليمة وشريعة صحيحة، وغير ذلك ليس خلقا، ليس خلقا ثابتا، لأنه ليس لله، وما كان لله دام واتصل. وشرحنا آية البر، ليس البر أن تولوا وجهكم، وذكر العقيدة وذكر الشريعة، ثم قال في الآخر على الأخلاق: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صبروا وأولئك هم المتقون. كل ذلك أو معظمه قلناه في الخطبة الماضية، نريد أن لا ننساه لأنها قواعد ومنطلقات تحتاج إلى شرح طويل، ولكننا نترك التفصيل لذكائكم ولباقتكم. وقلنا عقدنا مقارنة بين الصبر لله وبين الصبر بالله، وعن أفكار أخرى كثيرة. ونضيف اليوم أن الإنسان خلق ليبتلى، ولنبلونكم لتبلون ونبلوكم بالشر والخير فتنة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، آيات كثيرة. وإن أشد الناس بلاء أعظمهم إيمانا، ولذلك أكثر الناس بلاء الأنبياء، فالمؤمنون هم أشد الناس بلاء. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أصحاب الجنة وحفت الجنة بالمكاره، والصبر صبر على عن المكاره. وأما الآخرون فهم أصحاب النار وحفت النار بالشهوات. فالمؤمنون مبتلون ويكثر بلاؤهم لأنهم أصحاب الجنة، وطريق الجنة فيه عقبات وفيه عوائق محفوف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك هناك صبر على البلاء وصبر على النعماء. الصبر على البلاء والمصائب، قبل أن أدخل في مقارنة، هناك خاطر خطر. هذا الخاطر إن الموت بالنسبة لواقع الناس هو أكبر مصيبة، يهلعون ويجزعون ويحزنون طويلة ويرتكبون ما يكرهه الشرع، مع أننا لو فكرنا جيدا نجد أن المصائب التي أخبرنا الله أنه يمتحننا بها لتمحيص إيماننا وزيادة رصيدنا وثقل أنفسنا لتخريج الأبطال لإعداد الدعاة الذين تربوا في الرفاهية والنعيم، لا يصمدون للأحداث، لا يثبتون في الشدائد. أما أهل الإيمان أهل الجهاد والكفاح، لابد أن تظهرهم نار الأحداث ليخرجوا أبطال الأقوياء. ولعلنا نأخذ الدرس من ذلك، من العذاب والأذى الشديد الذي صب على المسلمين وهم في مكة، ليخلصهم الله من الضعفاء والمنافقين، وليخرج الصفوة إلى المدينة المنورة فتكون قاعدة انطلاق وأساس بناء قوي. وقد كان الصبر على البلاء منه الموت، والموت تفكر في جهة ربما تجده أهون حاجة، ويجب الصبر عليها أخف من أي حاجة. لماذا؟ الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هل نقص المال أو نقص الثمرات أو الأمراض أو إلى آخره، هذه الأمور مقطوع بها ولا بد وأن تقع؟ ليس مقطوعا بها. قد يعيش الإنسان ولا يضيع ماله، قد يعيش الإنسان ولا يمرض، قد يعيش الإنسان وأمواله في الزياد، فليست هناك مصيبة ولا بلاء مقطوع بحدوثه للإنسان إلا الموت. ولذلك احنا قلنا في أول خطبة في الموت إن الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، البشر لم يجمعوا على وحدانية الله ولكنهم أجمعوا على حقيقة الموت، على حدوث الموت. فالموت مصيبة أكيدة لا يشك فيها، وبقية المصائب تقع أو لا تقع مضمونة. ثم والله أخبرنا بها، يعني هيئ نفوسنا له. وسبب آخر إن الموت مصيبة عامة لا ينجو منها مخلوق، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل نفس، تكلمنا في ذلك طويلة، ولكن نستنبط منه حادث بلاء مقطوع به عام، والشيء إذا كان مقطوع به وعام بخف، المصيبة إذا عمت خفت. وكما نضرب أمثلة ونقول الزراعة كلها أكلت خفيفة، ولكن مزرعتي أنا فقط إذا كان لي مزرعة يعني أكلت، ومزارع الناس طيبة ربما أحدى، أولاد الناس كلهم نجحوا وابني فقط هو الذي سقط أو رسب ربما أغضب، ولكن الكل راتب، تهون المصيبة عامة مقطوع بها. ثالثا ليس هناك مصيبة قد يطلبها الإنسان ويرجو من الله أن تقع إلا الموت. عندما يكبر الإنسان ويشيخ ومن نعمره نكسه في الخلق ويحتاج لمن يؤكله ويسقيه ويحمله ويقضي له حاجته وكذا وكذا، أهله يتمنون له الموت. إذا اشتد مرض بالإنسان كالأمراض المستعصية وصعب علاجها عادة تمنينا له الموت، فليست هناك مصيبة قد يأتي وقت يطلبها الناس ويدعون الله بوقوعها إلا الموت. ولكن ما فيش واحد يدعي أنه يفوق فلوسه أو يدعي أنه يمرض أو يدعي أنه يؤكل زرعه أو تخسر تجارته أبدا. فهناك ثلاث أسباب مقطوع بها عامة قد يطلبها بعض الناس، كل هذه الأسباب يجعل الموت مصيبة بسيطة بالنسبة لغيرها. عند من؟ عند العقلاء، عند الذين يتدبرون، عند الذين يعقلون، غير أن هناك سببا واحدا لا يقوى على مقاومة الأسباب الثلاثة، وهو أن من مات لا يعوض، أما الأشياء الباقية فقد تعوض، ولكنه سبب لا يقوى في سبيل أن الذي يعوض والذي لا يعوض كله هالك وكله فان وضائع. أخي المسلم، الصبر على البلاء والصبر على السراء، الصبر الناس كلها إذا سئلوا عن الصبر يتذكرون البلاء فقط والضراء، وقل من يذكر أن هناك صبرا على النعماء والسراء، مع أن الصبر على السراء أصعب وأشق وأثقل على النفس البشرية من الصبر على الضراء. لماذا؟ لأن الصبر على السراء، على المال، على الأولاد، على الجاه، على المنصب، على الصحة البدنية، صبر من قوي إيمانه ورسخ يقينه. كيف؟ لأن أصحاب القوة قادرون على المعصية، ومن قدر على المعصية وحجز نفسه عنها كان ثوابه أكثر من العاجز عنها. كثير من الناس لا يعصون مثلا لأنهم عاجزون عن المعصية، أما من قدر عليها وكافح نفسه وحارب شيطانه فقد أدى مجهود وقوى يقينه على نفسه، وبذلك كان ثوابه أكثر. ولذلك لو شتمت إنسانا صاحب جاه ولا صاحب منصب قامت القيامة تهددك وتوحدك وصب عليك العذاب صبا، بل ربما صب العذاب والأذى على أهلك وعلى جيرانك وعلى كل من يعرفون، على كل من تعرفه، انتقاما لكرامته في نظره، وإثباتا لهيبته، وتعبيرا عن قوته. كيف يشتمني وأنا فلان؟ كيف يشتمني وأنا صاحب منصب كذا؟ لم يصبر، لم يصبر على جاهه، لم يصبر على ماله. أخي المسلم، إن مالك وجاهك ومنصبك ورتبتك نعمة من الله، يجب أن تصبر عليها وأن تؤدي حق الله فيها بأن تسخرها فيما خلقت له. استمع، بعض الصالحين يقول إن البلايا يصبر عليها كل مؤمن، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو إيمانه بسيط يصبر على البلاء، أما العافية فلا يصبر عليها إلا صديق. ولذلك انظروا إلى العصاة في المجتمع، انظروا إلى المتمردين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون معظمهم من الذين أنعم الله عليهم بنعم الدنيا. وحتى ما نشاهده في شاشة بشعار الصغيرة ولا كبيرة، نجد لا يصلي إلا البواب والجنين والصفرة، أما البه والباشا والهالم لا يصلون. والله هو تعبير عن الله صح، يعني الحقيقة هي مقصودة فعلا، مقصودة ليكره الشباب العبادة. ليه؟ لأن الذي يعبد الله فقير، أما أصحاب الثراء والجاه والحضارة والمدنية والرقي لا يعرفون وضوءا ولا رفعا. هذه طبيعة الفقراء، غزو فكري مرتب. ما علينا، صبر على السراء صعب. ولذلك الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله يضرب مثل قريب، يقول الإنسان وهو جائع إذا لم يجد أكل كان قادرا على الصبر بصورة عظيمة، ولكن إذا حضر الأكل أمامه وكان طيبا ولذيذا كان صبره قليلا. ليه؟ لأنه قدر على الأكل، فكونه يصبر على الأكل وهو قادر عليه صعب، ولكن جائع ولا يجد طعاما يكون صبره أقوى منه مما يجد الطعام. استمع أخي المسلم، تعال إلى كتاب ربك، تعال إلى الكتاب المعجز، كيف يصور هذا المعنى لتدرك كيف أخذ العلماء تلك المعاني، من أين استنبطوها، من أين أخذوها. وكلنا نقرأ، ولكن الله لم يؤتنا ما آتاهم، اللهم آتنا مما آتيتهم. الله تعالى يتحدث عن سراء المال وسراء الأولاد وسراء الزوجات والأزواج، فيقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اجعلها زينة ونعمة. ويقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. ويقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. يهب، الهبة عطية ولا رضية؟ عطية. والله لا يهب إلا الطيب. وصور المال والبنين نعمة ظاهرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم وقال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قلب صفحات الكتاب، قلبها بيدك المؤمنة، وانظر إليها بعينك المتأملة، وفكر فيها بقلبك الواعي، وانظر إلى القرآن ماذا يقول في نفس هذه الأشياء. يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم.
لا إله إلا الله.
نعمة تنعم بها علينا وتستوجب شكرها وتقول إن من أموالكم من أزواجكم وأموالكم عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتجذروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويسميهما شهوة ويقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ما هذا؟ الله صادق وكتابه معجز يقول هذه نعمة ويجب أن تصبر عليها وألا تفتن بها وألا تركن إليها ألا تغتر بها ألا تنسى حق الله فيها. فالإسلام لا يريد تخريب الحياة، لا يحب أن يكره الناس المال والأولاد وهما نعمة، ولكنه يريد أن يصبر على هذه النعمة. كيف يصبر؟ يصبر على النعمة بأن لا يغتر بها، يصبر على النعمة بأن يسخرها فيما خلقت له، يصبر على النعمة في أن يؤدي حق الله فيها، يؤدي حق الله في المال بالإنفاق في سبيل الله، يؤدي حق الله في الصحة بإحسان العبادة، بقيام الليل، بالدفاع عن الإسلام، بمعاونة الضعفاء، يؤدي حق الله في العلم بتعليم الجاهل، يؤدي حق الله في طليقة اللسان بالنصح للناس ونصرة الحق، يؤدي حق الله في كل في أصحاب الجاه بتسخير الجاهل لخدمة الناس. هذا هو الصبر، الصبر على الطاعات، الصبر على السراء. ولذلك لما فتحت الدنيا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال بعضهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لما كنا فقراء وكنا ضعافا صبرنا، لأن الصبر على البلاء سهل. ولما فتح الله علينا الدنيا فلم يصبر منا إلا القليل. الصبر على النعمة، الصبر على العطاء. لا تكن كنودا لله تشكو المصائب وتنسى النعم. فالصبر على السراء وعلى العطاء أشد وأقصى وأكثر ثوابا من الصبر على البلاء والضراء. وهناك صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، فيه على وفيه عن. على الصبر على الطاعة استدامة فعلها، والصبر عن المعصية استدامة تركها. الصبر على الطاعة أعلى من الصبر عن المعصية. كيف ذلك؟ الصبر على الطاعة، على إسباغ الوضوء، على إحسان الصلاة، على إخراج الزكاة، على صلة الأرحام، على معاملة الناس بالخير. الصبر على هذا أشق من الصبر عن الزنا والكفر والشقاق والنفاق والغيبة والنميمة والبخل والآخر. نعم. لماذا؟ قال لأن الطاعة ثقيلة على النفس، ثقيلة. والله قال في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمام الطاعة عقبات ومشقات. ولذلك قلنا إن الناس في الطاعة في سماع الذكر، في الحضور للجامع، في الجلوس يوم الجمعة ثقيل، ثقيل جدا، ينفرون منه كأنه سجن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النفس وما تميل في لعب الكورة، في رؤية الأفلام، في مجالس الغيبة، في لعب السيجة، في لعب القمار. ما شاء الله. الوقت إزاي؟ الوقت عد، الوقت ما فيش بركة. قعدت 3-4 ساعات ما حسش بيه. في الجامع ربع ساعة ورانا شغلنا. نعم. الصبر على الطاعة صعب. والخلاصة أن الطاعة أخي المسلم وأختي المسلمة، ووالله وبالله وتالله لا يفيدك إلا ما تأخذه في دينك وكله ضائع. الصبر على الطاعة يحتاج إليه في ثلاثة مواطن. أول موطن قبل أن تدخل على العمل، بأن تخلص النية لله. وإخلاص النية لله ليس سهلا، أمر صعب جدا. أن تزكي لله، أن تصلي لله، أن تصبر لله، أن تعفو لله، أن تتصدق لله، أن تقول كلمة طيبة لله، صعب. لابد النفس لها حاجة فيه. فتخليص العمل من رغبات النفس ومن الرياء أمر خطير. إخلاص العبادة لله قبل أن تدخل فيه. ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات أحد ثلاثة أحاديث عليها يقوم الدين كله. ولما تدخل في العمل يحتاج إلى إتقانه، إحسانه، حبه، حضور القلب مع الله، ألا تغفل عن الله وأنت تؤدي صلاتك. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وبعد ما تنتهي من العمل يحتاج إلى صبر في عدم التفاخر بهذا العمل، في عدم إبطاله بإظهاره للناس رياء وسمعة، ألا تبطل عملك، ألا تبطل الصدقة مثلا بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فاصبروا على طاعتكم قبل أن تدخلوها بإخلاص النية لله، واصبروا على طاعتكم وأنتم تؤدونها بأن تؤدوها كما شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن ذلك بحضور قلب. واصبروا على طاعتكم بعد الفراغ منها بأن لا تنظروا إليها نظرة العجب، وانظر لنفسك دائما أنك مدين لله. ولكن نقول الإنسان يا فلان اتق الله، يقول الحمد لله أنا بصلي الفرض، فرض الخمس فرض كل يوم بصليه، ويبوس إيده شمال ويمين بس كده الصلاة وخلاص فقط، وربما بيجمعهم كلهم على بعض ويمتن على الله أنه بيصلي. صحيح الصلاة نعمة، لكن يا أخي هناك الكثير والكثير من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أخي المسلم، أختي المؤمنة، اصبروا على طاعاتكم، اصبروا عن معاصيكم، اتقوا الله في إسلامكم، حافظوا على دينكم، اذكروا لقاء ربكم، واستغفروا الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. ايها المؤمنون، اضرعوا الى الله بكل ايمانكم. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم اكتبنا في الصابرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.